مستمعين ومتابعين في كل مكان، مستمعي إذاعة دبي للقرآن على الموجة 91.4 من شبكة الأولى الإذاعية، أهلا ومرحبا بكم وحلقة جديدة من برنامجكم توكيل النفوس مع صاحب توكيل النفوس الخبير العالمي في الصحة النفسية والمستشار الزواجي والأسري وخبير في علاج الإدمان سعادة الدكتور أحمد هارون الشريف. أهلا ومرحبا بكم دكتور أحمد.
مرحبا دكتور وائل، أهلا وسهلا.
دكتور أحمد، حدثنا في هذه الحلقة عن موضوع في غاية الأهمية، واسمح لي، نعلم أنك خبير عالمي ولكن لم نقولها في كل حلقاتنا، ولكن اليوم أردت أن أضيف هذه الكلمة وارتبط ذلك بالسلوك النفسي للإنسان، وأردت أن أشير في هذه الكلمة تحديدا لتلك الدراسات العجيبة والغريبة التي حصلت عليها من اليابان، موضوع حلقاتنا لهذا اليوم، حتى يتبين أهمية هذا الموضوع بالنسبة للمستمع الكريم.
أهلا ومرحبا بحضرتك ومستمعينك الكرام. من ضمن ما درست وتخصصت فيه ما يعرف بالسبورت سايكولوجي أو علم النفس الرياضي، وفي علم النفس الرياضي ندرب الأشخاص بالأذهان وليس بالأبدان، ندربهم بالأذهان وليس بالأبدان. ويمكن كتير جدا من مجتمعاتنا العربية بيكون فيها كفاءات رياضية عالية جدا، إلا إنها لا تخضع لتدريب ذهني ونفسي كافي تحقق بي ما يمكن تحقيق أضعاف البيئات الغربية.
هذا الذي مشتهر أو مشهور على من الدكتور بلفظ عقلية البطل.
مظبوط، ولكن يساء استخدام هذا تطبيقا، يعني تطبيقه ما بيبقاش منطقي بشكل علمي في كتير من دولنا العربية. يعني بتلاقي أن المشرفين أو المسؤولين أو المنوطين بهذا الإعداد العقلي غالباً ما بيكونوش علماء نفس متخصصين.
لا، أتحدث عما يتم فعله في عالمنا العربي، أتحدث عن فكرة عقلية البطل لفرق عالمية، لأبطال عالميين، ربما الظاهر أنهم ليسوا في أقوى مراحلهم الآن كأندية كبيرة. أتحدث عن كرة القدم ومحب كرة القدم في العالم، نادي ريال مدريد مثلا، أنه ربما لا يكون في أحسن حالات، ربما لا يكون ليلعب فيه النجم المشهور العالمي الذي هو أحسن لاعب في العالم مثلا في وقت ما، ومع ذلك نجد أن الفرقة تعود من مرحلة الخسارة الكبيرة والشبه مستحيلة إلى مرحلة الريمونتادا والفوز، ثم يقولون هذه العقلية المهنية العلمية التي تربت عليها هذه الفرقة كعقلية بطل. لا يجوز، هنا ينتفض تلك التدريب الذهني الذي ربما حصلوا عليه مع خبراء ليعود فيكون بطلا ويستمر في القمة التي يصعب من يستمر عليها. هناك من يصعدون كثر، ولكن من يستمر على القمة. كذلك أبطال السباحة وأبطال الرياضات الفردية، نجد أن هناك عقلية بطل حتى وإن طال به العمر قليلا، وكان هناك من هو أحدث منه عمرا أو أسن منه عمرا أو أقل منه عمرا ويشار إليه بالبراءة أنه سيصير بطلا، ولكن تظل العقلية التي تدربت على أن تكون بطلة وأن تتعامل مع مجريات المباريات ليست بدنيا فقط ولكن عقليا بما تعطيه هذه المنحة. هل هذا المقصود بفكرة التدريب أو السبورت منتال كما تحدثتم أم لا؟
المقصود بالسبورت سايكولوجي باي ذا واي هو أن الناس يتم تدريبها جوه الملعب وخارجه، على البساط وخارجه،
خارج البساط.
مظبوط، لأن ده بيتم إعداد عقليته،
تقصد الحياة بشكل عام.
بالضبط،
في كل أوقاته.
أيوة، عقليته كإنسان مش بس كرياضي.
أتتدخله معه دكتور في بيته في حياته في
عقليته كإنسان، أكله شربه نومه وعلاقاته طريقة تفكيره طريقة كلامه أعاده وقومه.
عنده مشاكل في بيته مع زوجته، إذا يعني شيء يدخلكوا في الموضوع.
الشخص الرياضي هو شخص فوق الطبيعي، يعني إذا ما طبقت عليه مقياس لقياس القلق ما ينفعش يجيب نفس الدرجة بتاعت الشخص العادي اللي ما بيلعبش رياضة. احنا بنقسم الناس لثلاث فئات، فئة الطبيعي وهي الفئة المتوسطة، وفئة من تحتها اللي هم الناس اللي عندهم هشاشة نفسية، وفئة من أعلاها اللي هم الناس اللي عندهم صلابة نفسية. المفروض أن الرياضي بيتم تدريبه يبقى عنده صلابة نفسية كبيرة. ليه؟ لأن ممكن يبقى مطلق بالليل وعنده ماتش مهم الصبح.
وكثير من اللاعبين نسمع أن جاءهم خبر وفاة أو خبر إصابة لأحد من أقربائهم وواصلوا لعب المباراة.
عشان كده لازم يتم إعداده أنه يكون صلب نفسيا بشكل كبير. هذا هو المقصود بالإعداد الرياضي، أنه لا يتأثر.
رائع دكتور، رائع هذا العلم وهذه الشهادات العلمية التي حصلتم عليها وهذا العلم. ندخل في موضوع الحلقة إن سمحت لنا.
المعوقات
التي تمنعنا في رمضان.
موضوع الحلقة لا ينفصل أبدا عما تقدمت به من سؤال.
بالفعل
لا ينفصل. ليه؟ حضرتك ذكرت أن موضوع الحلقة معوقات الصيام، وأنا تحدثت عن النفس البشرية للرياضيين، وهنا نقول أن هي معوقات الصوم وليس الصيام.
الله،
الصيام زي ما شرحنا في الحلقة الأولى والثانية هو للجسد، أما الصوم فهو للنفس. فالشخص الرياضي اللي بيتمتع بصلابة نفسية عالية، هو عنده سيلف كنترول عالي، هو بيعرف يتحكم في نفسه كويس، وبيستخدم برامج الصيام في أوقات زي شهر رمضان علشان يحقق المطلوب منه في برامج الإعداد الذهني. كيف يتم ذلك؟ من أهم معوقات الصيام إن الناس تخضع للأكل والشرب والشهوات. لا، يقول لك لا والله أنا راجل جامد ومش طفل وأنا حد مسؤول وما بفكرش في الأكل والشرب وأنا صايم. طيب هل تعلم ما هي معوقات الصوم؟ ما احنا اتفقنا أن الصيام للنفس ولكن الصوم للجسد. إيه المعوقات بتاعة النفس؟
الله، الصيام للجسد، الامتناع عن الطعام والشراب والشهوات.
مظبوط.
والصوم للنفس. هو صوم النفس عن ماذا؟
كتب عليكم الصيام
كما كتب على الذين من قبل.
ده كان للجسد،
لعلكم تتقون.
كل عمل ابن آدم له إلا الصوم،
فإنه لي وأنا أجزي به في الحديث
القدسي. طب يبقى التكليف كان صيام والجزاء كان صوم. ليه؟
العمل مختلف
تماما. يأكد لنا وجهة النظر حديث سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم، رب صائم ليس له من صيامه إلا
الجوع والعطش.
معنى كده أن في صيام لجسد، ممكن تبطل تأكل وتشرب ولكن مش هتاخد حاجة تانية.
هذا يسقط الفريضة،
يسقط،
ولكن لا يرتقي مع بالنفس.
إيه بقى اللي أنا عايزه؟
الله،
السلف كنترول. السلف كنترول ده إزاي؟ أن أنا بقاعد مع الدكتور وائل عايز أجيب في سيرة حد وما جيبش، عايز أغتاب شخص ما أغتابش، عايز أعلق على حد ما علقش، عايز أتنمر على شخص ما تنمرش، عايز أقول لفظ ما أقولش،
أغضب لفعل شخص معين،
عايز أتضايق من حد ما أتضايقش. كل ده اسمه إيه؟ معوقات الصوم. إيه معوقات الصوم؟ هي أي حاجة المفروض تسمح لك إنك ترتقي عقلا ونفسا وروحا وإنت تعمل عكسها. السلف كنترول ده لو مش موجود، لو يجي على بالك كلمة وتقولها، لو تحس بحاجة وتعملها، لو تفكر في حاجة وتنفذها، لو كل ما تبقى متضايق من حاجة تطلعها، لو متضايق من حد تقوله، لو عايز تتريق على حد توضح له، كل ده لو حصل أنت تخضع لمعوقات الصوم. مفيش سيلف كنترول. طب السيلف كنترول يحصل إزاي؟ إذا ما سابه أحد أو شتمه.
إذا كان يوم صوم.
أيوة،
وليس صيام.
بالضبط،
صوم أحدكم.
ده نفس
الله. فإن سابه أحد أو شتمه
فليقل
إني امرؤ صائم،
عشان الصوم ما يروحش.
والصوم جنة، حماية،
الصوم
مناعة،
ما يروحش.
الله،
ده ملوش علاقة بالصيام.
الله،
يعني رغم أن الصيام هو الامتناع عن شهوتي الفرج والبطن، إلا أن الرف والجدل والسباب والشتم يفسده. ليه؟ لأن الهدف من الصيام الصوم وليس فقط الصيام.
رائع جدا، رائع دكتور. أننا في مرحلة رمضان وفي هذا الشهر الكريم نتوقف عن الطعام والشراب والشهوات لنعمل عمل آخر، لنتوجه بالكلية ذهنيا ونفسيا وداخليا إلى أعمال أخرى، وليست الامتناع هو الهدف الأساسي من شهر رمضان، إنما الهدف أنك تتوقف عن كل تلك العادات التي تتعود عليها في الأيام العادية لتبدأ صوما بخلاف ما امتنعت عنه. الصوم هو مسألة أننا نجتاز تلك المعوقات التي لا تجعلنا نصوم صياما حقيقيا كما بيّن النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الشريف.
الأفكار الآلية، وتسمى علما بالنيجاتيف أوتوماتيك ثوتس، الأفكار الآلية السلبية التلقائية. يعني إيه فكرة سلبية آلية تلقائية؟ تبقى قاعد كده لبيك ولا عليك وفجأة تجيلك فكرة إن الشخص اللي قدامك ده عمل حركة كده يعني تستحق إنك تتريق عليه، فتروح متريق. إيه فكرة؟ أو إن اللي قدامك ده عمل شغل أحسن منك فيستحق إنك تحقد عليه، فبينك وبين نفسك تحقد. أو إن الشخص ده شكله بقى أحلى منك فيستحق إنك تغير منه، فبينك وبين نفسك تغير. هذه الأفكار الآلية السلبية التلقائية تأتي إليك بدون سابق إنذار، بدون ما تطرق باب عقلك، ولكنها بتيجي من عقلك اللاواعي، بتيجي من عقلك الباطن، بتيجي من مخزونك
اللي بيتحكم في نسبة كبيرة جدا من تصرفاتك.
تقريبا تلتين تصرفاتك تقريبا.
دون أن تشعر،
وأنت مش حاسس. اسمه لا واعي، اسمه لا إرادي، اسمه لا منطقي، اسمه مش موجود.
خلاص
اسمه
الدكتور باطل. أنا ذنبي إيه؟ ما هو بيجي لوحده، طب أعمل إيه؟
ولكن السلف أويرنس هو إنك تكون واعي بإن الأفكار تجاه من جوه وما ينفعش تقبلها. لو قلت لحضرتك إن برا باب بيتك، برا باب مكتبك، في شخص يريد إزائك، شيطان في شكل إنسان، وإن خرجت لقيته، هل تسمع كلامه؟
لا.
كذلك عقلك الباطن يريد إزائك،
ولكن يزين لي بعض الأمور.
تم الشيطان بيزين لك؟
ربما النفس تحب هذا التزيين في بعض الأوقات، وهو يلعب على وتر حساس عند النفس دكتور.
عشان كده شرحنا في الحلقة اللي فاتت إنك مش واحد، أنت ونفسك اتنين، وقلنا إن دورك إنك ما تصدقش لنفسك بتقوله لك.
تكبح الجماح وتقود أنت المسيرة ولا تتركها هي تقودك. رائع.
بالتدريج بالتدريج، كل حاجة هتحصل بالتدريج.
طيب دكتور، ماذا لو الإنسان اعتاد، نرجع لمسألة العادة مرة أخرى، على فعل شيء معين والاستجابة لعقل اللاواعي في مسائل معينة كثيرة في الحياة، خاصة بمسائل تشبه التنمر، التريق، الكلمات التي تقال، أو سرعة الغضب، أو ربما هو يقول عن نفسه بشكل صريح: أنا إنسان سريع الغضب، احذروني في رمضان، ابتعدوا عني في رمضان، أنا إنسان غضوب، أنا إنسان عصبي. هو يقول عن نفسه حتى صارت لا تصدق، فقط بات أصبحت معايشة كاملة. ماذا عليه أن يفعل حتى يخرج خارج إطار هذا المعوق؟
في خطأ كبير من أخطاء التفكير اسمه النيمينج،
تسمية الأمور.
يعني إذا إنسان سمى نفسه أنه عصبي، بيبدأ يبرمج كل أماكن تحرك وساكن لعقله الباطن أنه عصبي،
قناعة،
وحط في باله خطأ تفكير، ابتدى تفكيره ينصب ويقوم عليه: أنا عصبي، وده مش حقيقي. العصبية اللي هو فاكر أنه امتاز بيها عشان الناس تسمح له بأنه يمارسها، هي سرعة في رد الفعل. نقلل الفترة الزمنية ما بين الفعل ورد الفعل أصبح عصبي، وإن زود الفترة ما بين الفعل ورد الفعل بقى شخص متزن.
شخص متزن.
لذلك مطلوب مننا كبني آدمين عندنا شيء من السواء النفسي والاتزان، إن رد فعلنا يكون أبعد في الوقت عن الفعل المقدم لينا، وكلما زادت المدة ما بين الفعل ورد الفعل كلما قلت الحدة في الانفعال
وقلت المشاكل. صدقني يا دكتور، لأن كثير من المشاكل بتأتي من ردة الفعل السريعة الغير محسوبة للإنسان، ويرجع يقول: يا ريتني كنت انتظرت شوية، يا ريتني كنت أخذت وقت أكتر في التفكير، يا ريتني كنت فهمت الصورة بشكلها الصحيح. أو
يبقى الشخص العصبي عبارة عن إيه؟
متهور،
رد سريع. فعل سريع.
رد فعل سريع.
طب لو خلى رد الفعل ده بطيء،
سيكون شخص متزن.
يعني لو ما ردش على الرسالة اللي بعتت له في ساعتها،
ربما يحصل على نتائج أفضل بكثير.
طب لو ما ردش على الكلمة اللي اتقالت له في ساعتها،
يضبط نفسه ويكون شخص سعيد بهذه النتائج.
يبقى كل اللي احنا محتاجينه هنا عملية إيه؟ تأجيل رد الفعل.
تأجيل.
تأجيل، وده اللي بيحصل في رمضان.
أنك في رمضان لابد أن تنتظر عدد طويل من الساعات دون
تأجيل رد الفعل. أنا مش هرد عليك دلوقتي بعد الفطار، مش هرد عليك دلوقتي بعد المغرب. طب يجي المغرب ما ردش أصلا.
يعني أذكر قديما واقع لأحد الناس قال: لن أتحدث وأنا صائم، وذهب إليه الشخص الآخر. بالفعل دكتور، هذه حقيقة. ساعة الإفطار عند بيتي وطرق الباب وقال: المغرب أذن، قل لي. وكأنه بالفعل كان ينتظر وقت المغرب حتى يقول له. فابتسم الشخص الآخر وقال: كان الهدف ألا أنتظر حتى المغرب. أنا كنت يعني بقول لك كذا عشان تنسى الفكرة، لكن ظلت مسيطرة على الشخص الآخر.
بالزبط.
يعرف ما قيل عنه أو قيل عن فلان أو قيل في المكان الفلاني، فظل حتى المغرب يطرق باب إنسان. ربما هذا من الإحراج بمكان لم يكن مدعو للإفطار على بيت، لكن ذهب إلى هذا البيت وسأله.
هذا التكنيك اسمه إيه؟ التأجيل.
من يتغلب عليه لوقت ما يستطيع أن يتغلب عليه بالكلية.
بالضبط.
الله.
فالشخص العصبي اللي بيوصل نفسه إنه عصبي، هو مش عصبي، هو لم يستخدم تكنيك التأجيل.
هل يمكن تعميم هذه النظرية دكتور، أو هذه الاستراتيجية، لمن يوسم نفسه بالعصبية، وهناك من يوسم نفسه بأمور أخرى ربما غير أخلاقية لا أستطيع أن أقولها عبر أثير الإذاعة، ويقول: أنا كذا وأنا كذا وأنا كذا، وهذه شخصيتي وهذه طباعي، واللي مش عاجبه يعني يتعامل مع شخص آخر، هل لهؤلاء أن يتغيروا؟
بعض الناس ممكن يكون عندها من العادات السلوكية أنه بيعلق تعليقات غير أخلاقية في كلامه، وأنه بيرد بردود غير مسموح بيها وسط كل الناس. فرمضان بيتم تدريبه على نفس الاستراتيجية وهي التأجيل، إنك ما ينفعش تقول لفظ، ما ينفعش تهمس بحرف، ما ينفعش تعترض بصوت. الكلام ده كله إذا ما تم تأجيله لبعد المغرب بيبقى سهل التحكم فيه فيما بعد. أنت بقالك 13 ساعة ما قلتش الجمل اللي بتقولها، ما استخدمتش الألفاظ اللي بتستخدمها، إذن أنت قادر أنك ما تقولهاش.
فعل أمور كثيرة دكتور. دكتور، الصوم كما قلنا بأنه أيوة مسألة إعادة ضبط المصنع، ولكن بالنسبة للنفس وليس للبدن، أن الصيام هو المعني بمسألة البدن، والمعوقات هي التي تمنع الإنسان من الوصول إلى مرحلة الإعداد الأمثل والعودة الأمثل للتشغيل الأمثل لهذا النفس أو هذه الروح. المعوقات للإنسان كما قلتم دكتور بأن الإنسان الذي ينفعل سريعا هذا أحد المعوقات. ما هي المعوقات الأخرى التي أيضا تعيق الإنسان أن يرتقي بتلك النفس؟
أول معوق ذكرناه هو النيجاتيف أوتوماتيك ثوتس، ده كان على سبيل الأفكار. أما المعوق الثاني فهو السنسيتيف ايموشناليتي أو السنسيتيف بيرسوناليتي أو الشخصية الحساسة. الحساسية الزايدة اللي بنسميها الأوفر سنسيتيفيتي هي تاني معوق وهي أخطر المعوقات. الشخص اللي عنده حساسية زايدة بيكون عنده سرعة استثارة، انفعالاته بتبقى ملتهبة، أعصابه دايما مشدودة. ليه؟ لأنه بياخد كل حاجة على نفسه ويتخيل أنه مقصود بكل حاجة بتحصل حواليه حتى لو مش بتحصل له. شديد الحساسية يتوهم خطأ أنه محل قصد لكل شيء بيتم حواليه.
لتلك الطبيعة الحساسة عنده.
بالظبط.
من المواقف
بيبقى عنده حساسية شديدة في الاستقبال وحساسية أعلى في الإرسال.
هذا جزء منهم دكتور بيكون على صواب، وجزء آخر يكون جزء من كلامهم وشكواهم دائما بأنها غير حقيقية وفي غير محلها. يعني بعض الأشخاص ربما يتحسس من نظرة شخص ما، من عدم رد فعل لشخص على مسألة إرسال رسالة صباح الخير أو جمعة مباركة، ويقول هذا الشخص ربما غضب مني وهو لم يعتد وتغير من ناحيتي أو منصوبي كما يقولون. هذا الشخص الذي يرى في نظرات الناس وكلماتهم التي ربما هو ليس في محور هذا الحديث أنهم يقصدونه بهذا، ويتحسس من جلوسه مع مع بعضهم البعض دون أن يكون هو معهم أو دون أن ينقل لهم أخبار. هذا الشخص الذي يرى الأمور ربما ليس بمنظورها الحقيقي، هل هو هذا الذي لديه حساسية مفرطة أم هذا له مسمى آخر؟
بعض الناس تظن أنه مرض واجب العلاج. الشخص الحساس هو الشخص المتربي اللي عايش على الأصول، الشخص اللي طالع من بيت خير، الشخص اللي بيفترض في الناس الأفضل، ولكنه بيتعامل بمعايير أخلاقية عالية. أحيانا هذه المعايير تخليه يصل لدرجة من الشفافية فيبقى عرضة للتأذي من حاجات هو ما كانش متعود عليها.
وعدم الرد على اتصاله ليس معناه تجاهل مقصود بالكلية، إنما كان انشغال الشخص الآخر. وعدم الرد على رسالة ليس معناه أنني أخذت موقف من
ممكن تكون هيدي القناعة بتاعت الشخص. يعني كتير من مستخدمين واتساب يبعتوا رسائل صباحية، هو بيدوس سنت برسالة واحدة صباح الخير لألف واحد على تليفونه
ويزعل من اللي مردش عليه.
طب هل أنا مطالب إنك برسالة واحدة تزعج الألف واحد إنهم يروحوا يرد عليك؟ هي رسالة رسالة أنت بعتها لكل الناس.
نعم واضح جدا دكتور. نعود بعد الفاصل نكمل معكم هذا اللقاء بفائدة أكبر. مستمعينا ومتابعينا في كل مكان انتظرونا بعد هذا الفاصل. عدنا إليكم مستمعينا ومتابعينا في كل مكان عبر أثير إذاعة دبي للقرآن على الموجة 91.4 من شبكة الأولى الإذاعية التابعة لمركز حمدان بن محمد لإحياء التراث. هذه الشبكة الرائعة التي تقدم لكم أثير إذاعة دبي للقرآن الكريم، والتي من خلالها نطرح على مسامعكم هذا البرنامج الذي يعنى بالنفس والذي يتحدث عن تلك النفس البشرية التي هي بين الإنسان وبين نفسه. وكما تعلمنا مع ضيفنا الكريم الدكتور أحمد هارون بأن كل واحد منا ليس واحد، إنما هو على الأقل اثنين، هو ونفسه. فنتحدث اليوم ونتحدث في كل حلقاتنا عن توكيل النفوس. التوكيل أي الوكالة، أي المصنع، أي الضبط على الإعداد الأول والإعداد الأمثل والإعداد الأروع وفق الكتيب الذي أنزله رب العالمين أو كتاب ربنا سبحانه وتعالى وسنة نبينا صلى الله عليه وسلم. وأيضا كل ذلك موثق مع دراسات الحديثة والعلم الحديث الذي يؤصل لهذا العلم. نشكر ضيفنا الكريم ونرحب به مرة أخرى سعادة الدكتور أحمد هارون الشريف. أهلا ومرحبا بكم دكتور.
مرحبا دكتور وائل ومتابعينك الكرام. وضحنا لمستمعين حضرتك الأفاضل أن الصيام للجسد والصوم للنفس، وإن لماذا نصوم هو سؤال طالما سألناه وإحنا صغيرين وطالما تسألناه وإحنا كبار من الصغيرين، والإجابات لم تكن مرضية نفسيا ولا عقليا، ولكن إذا ما طرحنا الإجابات المقبولة عقلا بأن الصيام للتحكم في الشهوات والانفعالات والمكيفات والمنبهات. ولكن في حاجة خمسة نضيفها في هذه الحلقة، وهو ضبط الذات.
ضبط الذات
بالضبط.
هل نقصد هنا دكتور العادات
الله.
أم الانفعالات أم الله الذات علي. في أي جانب من جوانب الذات؟
ضبط الذات يكون هو المتوج للأربعة اللي تكلمنا عنهم في الحلقة الماضية. تكلمنا إن إحنا لما بنصوم صيام الجسد ولما بنحقق صيام النفس بنتحكم في الشهوات، ثم نتحكم في الانفعالات، ثم نتحكم في المكيفات، ثم نتحكم في المنبهات، ويجي المكسب الخامس وهو ضبط الذات. وضبط الذات يكون من خلال ضبط العادات. يعني إيه ضبط العادات؟ إذا ما سألنا الناس قبل رمضان العصر الساعة كام، يحتاج يعمل سيرش يتأكد. إذا ما سألته في رمضان يعرفه بالدقيقة.
الله.
إذا ما سألت الناس قبل رمضان،
سألته المغرب بقى يعني المغرب والأذان ده أهم أهم حاجة في رمضان.
تسأله قبل رمضان مثلا العشاء الساعة كام، يحتاج يعمل سيرش. طب تسأله في رمضان يعرفه بالثانية، ويبقى حاسب الإقامة بعدها تبقى بقد إيه، وحاسب هو هيبقى موجود في المسجد بعد قد إيه. إذن شهر رمضان يعمل إعادة توازن بين الإنسان والبيئة اللي عايش فيها.
الله جميل.
كأن الإنسان في إيقاع الحياة السريع بيكون عايش في حالة من عدم الانضباط الذاتي.
لكن قبل رمضان دكتور هو عارف ميعاد فطاره لأنه ظبطه في العمل أو في الدوام. الساعة الفرانية بيجي له الفطار في المكان الفلاني وبياخد البريك الفلاني عشان يشتغل بشكل فلاني أو في بيته لو كان.
لا غالبا قبل رمضان ممكن ما يعملش كده. يعني كتير من الناس قبل رمضان لا ظبط مواعيد نومها ولا ظبط مواعيد أكلها ولا ظبط مواعيد صلواتها ولا ظبط مواعيد تجمعاتها
حتى مواعيد الأكل.
بالظبط. الغالبية من الناس
نعم.
مش شطار في إن هم يظبطوا مواعيد أكلهم ولا مواعيد نومهم.
الله.
ولا مواعيد اجتماعياتهم. يعني ممكن يقعد بالأسبوع الكامل ما يشوفش ولاده على أكل ولا ولاده يشوفوه، ما يقابلش أسرته على وجبة ولا أسرته تقابله. يجي رمضان يعمل ضبط الزمان والمكان والأدوات.
الزمان كما تحدثنا التوقيتات المحددة،
إن هو بيبقى عارف بيعيد ضبط الإنسان بالزمان.
المغرب يؤذن في الساعة الفلانية، نجتمع في مكان معين وهو البيت على مائدة واحدة نفطر عندها،
ثم يعيد ضبط المكان. إيه ضبط المكان؟ إن إحنا حتما ولا بد هنتقابل كأسرة على الفطار، حتما ولا بد هنتقابل كأسرة على السحور
في عزومات أو أهل أو أصدقاء،
حتما ولا بد لازم تعزمني مرة في رمضان، حتما ولا بد هتشوف ناس في رمضان كنت بتشوفها قبل كده.
نورني يا دكتور. يعني المكان مكانك
على رأس
نسعد بي.
إذن يعيد ضبط العلاقة
الزمان والمكان والأدوات. ما هي الأدوات؟
الأدوات إيه هي الأدوات بقى؟ الله سبحانه وتعالى خلق الإنسان بحوامل وراثية،
الجينات.
بالضبط. الجيناتك فاكتور دي الإنسان بيتربى بطريقة إما تطلعها وتظهرها وإما تنفيها وما تظهرهاش
وتضمرها. نعم.
فالإنسان بيكون عنده مجموعة عادات. عشان تقنع واحد إنه يغير عادة ده أمر صعب، لكن عشان تورط واحد في تغيير العادة ده أمر سهل.
إقناعه صعب وتوريطه سهل.
بالضبط.
هذا بخلاف المشهور يا دكتور.
مظبوط.
أي إنسان تكلمه لك اقنعني.
مظبوط.
ولا أقتنع.
هايل.
إنما تضغط علي لن أقبل.
الله يفتح عليك. فكرة اقنعني ده ديفنس ميكانيزم. عقله الباطن يرفض التنفيذ وعقله الحاضر يجادل لإثبات عدم صحة اللي بيسمعه. طيب في قانون شهير عندنا في علم النفس اسمه قانون تهيئة العادات. تهيئة اكتساب. هذا القانون بينص على أي عادة تمارسها بشكل دوري يوميا من 7 أيام إلى 21 يوم تصبح عادة أصيلة في شخصيتك، وفي المقابل
أصيلة.
أي عادة تمتنع عن ممارستها يوميا وبشكل دوري من 7 أيام إلى 21 يوم تصبح عادة غير موجودة في حياتك.
رائع.
لذلك مهم في أول أيام رمضان إنك تحدد لستة قائمة بالعادات اللي تنوي اكتسابها.
هذه اللستة نكتبها يا دكتور؟
طبعا
نكتبها فين حضرتك؟ والورقة عندي مليانة، أيام فيها ورقة فيها عزومات، ورقة أيوة. فيها طلبات البيت
أيوة.
ورقة فيها تقسيم الأوقات، ورقة فيها احتمال يكون إمتى ليلة القدر، مفيش مكان لورقة فيها عادات. وهل هي مهمة؟
مين اللي بيعمل كل ده؟ مين اللي بيتحرى ليلة القدر؟ مين اللي بيحضر العزومات؟ مين اللي بيجيب الطلبات؟ مين؟
الأب،
الرجل،
الشخص،
الشخص. رجل أو إذا لم تهتم بهذا الشخص
يستحق الأب؟ لا، قل لي بالله عليك دكتور، اسمح لي يعني اسمح لي في هذا المجال، لأنه الناس تتجاهل عوارضها النفسية تتعالج وتتجاهل مشاكلها النفسية وتتجاهل ما يستحق أن يرمم وأن يصان وأن يذهب إلى التوكيل الوكالة لإصلاحها كالنفس، وخاصة في رمضان الكل يتخيل أنه لحظة خشوع في التراويح وكأنه أعاد ضبط المصنع، الكل يتخيل أنه جلسة أسرية أعاد تهيئة البيت، الكل يتخيل بأنه عندما يتم من الفجر إلى المغرب إتمام الامتناع بأنه وصل إلى أعلى مقامات العبودية. فالنفس هنا أين، كيف نعظم دورها في لستة كما قلت، في قائمة يكتب فيها أن لدي مشكلة في العصبية، ولدي مشكلة في سرعة الرد، ولدي مشكلة في الغضب السريع، ولدي مشكلة هكذا أتخيل يعني، ولا أعرف إذا كان هذا أمر هو ما تتحدث عنه، أن أريد أن أضبطه في رمضان. كيف نقنع المستمع الكريم بأن يأتي بورقة وقلم الآن ويكتب؟ كيف نبين له أهمية أن يعد تلك الليستة حتى يخرج من رمضان فائزا؟
لما نسأله سؤال، مين أهم عندك؟ نفسك ولا أي حاجة غير نفسك؟
فأنا عايش عشان ولادي.
قليل من الأنانية مفيد لصحتك النفسية.
الله،
لما تعيش عشان ولادك وقت معين ولادك يفقدوك، ولما تعيش عشان شغلك في وقت معين شغلك هيفقدك، ولما تعيش عشان أي حاجة غيرك أنت مهدد بالفقد في أي وقت.
حتى لو هم يا دكتور، لماذا لا يعيش بأعلى مستوى من اللياقة البدنية النفس، اللياقة الصحية النفسية في هذا الخضم الذي تتلاطم فيه الأمواج؟ العمل لا ينفك.
المصطلح اللي حضرتك ذكرته دلوقتي ده على فكرة مصطلح نفسي علمي جدا.
فعلا
مصطلح اللياقة النفسية.
أتعلم منكم يا دكتور.
الله يعلمك.
الله يتعلم.
الله يعلمك. اسمه ريزيلينس. ريزيلينس وهو مدى لياقتك النفسية، مدى مرونتك إنك تقدر تلعب كل الأدوار. طب هذه المرونة تيجي منين؟ من اهتمامك بلياقتك. طب لياقتك تيجي إزاي؟ من تركيزك عليك. فلو ركزت عليك، على شخصك، تبقى أب ناجح، تبقى موظف شاطر، تبقى صديق جميل، تبقى زوج ممتع. فكل تركيزك يكون على شخصك، فإن صحت نفسيتك صحت كل أدوارك في حياتك.
الله الله، هنا تكمن أهمية أن نكتب تلك القائمة. من
طب ليه بنكتبها؟ العلم صيد والكتابة قيده. لما بتكتب اللي عايز تعمله واللي عايز تتخلص منه، بتخرجه من إنه جواك مبهم وغير واضح إلى إنه أصبح قصاد عينك محدد وباين،
معيار وهدف
بالضبط،
يقاس عمليا في بالزبط. نهاية فترة الاختبار أو فترة التدريب.
تيجي نعمل دلوقتي مثلا مثال على قانون تهيئة العادات. كل واحد بيسمعنا يفتح تليفونه أو قصاد مكتبه لو في ورقة يكتب عليها، ويكتب في النوتس بتاعته إيه اللي عايز يتخلص منه.
ومن يستمعنا الآن عبر السيارات لا يفعل أي شيء، فقط يستمع ويعود للاستماع للحلقة عبر أرشيف الإذاعة. نعم،
يفكر فيها.
نعم،
الشخص اللي عايز يتخلص من حاجة، عايز يتخلص من إيه؟ واحد مثلا عايز يتخلص من عادة التدخين، عندك فرصة رائعة لتقليل معدل تدخينك التدريجي من 7 أيام ل21 يوم، أو الامتناع الجذري من أول يوم. اللي عايز يقلل معدل الكافيين، عندك فرصة رائعة لتقليل معدل الكافيين على مدار 3 أسابيع متواصلة. طب اللي عايز يمنع أي عادة هو بيمارسها، أي ما كانت، إيه هي العادة؟ أي شيء هو مدمن عليه، أي ما كان، إيه اللي مدمن عليه؟ عندك فرصة إنك إذا ما أقلعت عنه من 7 أيام ل21 يوم لن تكون في شوق إليه.
والسبع الأيام المتبقية أو التسع أيام المتبقية من رمضان هي استمتاع بما وصلت إليه من نتائج.
الله. وبنسميها في العلم التوكيدات. الله. بنسميها أيام التوكيدات. إيه أيام التوكيدات؟ أنت بتؤكد لنفسك أنك تخلصت من هذه العادات، أو تؤكد لنفسك أنك اكتسبت هذه العادات،
وأنك بعدها لن تعاني المعاناة الأولى ما دامت صارت عادة أصيلة كما قلت يا دكتور بعد هذه الفترة الزمنية، سواء من 7 إلى 21 يوم. فالباقي يتأكد لك من خلالها أنك استطعت بالفعل أنك تتوقف عنها أو أنك تمتنع عنها.
كلام عظيم هايل. ليه؟ لأن هذا القانون يخليك تجذب أكبر عدد ممكن من العادات، أكبر عدد ممكن.
طب هل المبالغة في كتابة العادات في لست الدكتور أليست مدعاة لمسائل من الإحباط أنني لن أستطيع أن أغير كل هذا في وقت واحد؟
ده حقيقي، ولكن لما تكتب كل العادات اللي عايز تكتسبها وتكتب كل العادات اللي عايز تتخلص منها، هتلاقي من غير ما تاخد بالك أنك كتبت الأهم فيما تريد اكتسابه، وهتلاقي أنك كتبت الأهم فيما تريد التخلص منه.
الله. مصفوفة الأهمية تشبه مصفوفة القيم. كل إنسان ربما يرى قيم معينة بأبعاد وبنسب معينة، ربما تتصاعد بعض القيم وتقل بعض القيم، كل حسب توجهه وخلفيته وثقافته. نشكركم سعادة الدكتور هارون الشريف على هذه الكلمات وهذه النصائح الغالية. مستمعينا ومتابعينا في كل مكان، كنا معكم في هذه الحلقة من برنامجكم توكيل النفوس مع صاحب توكيل النفوس سعادة الدكتور أحمد هارون الشريف، الخبير والمتخصص في الصحة النفسية والمستشار الزواجي والأسري والخبير في علاج الإدمان. مستمعين تابعونا في حلقات برنامج توكيل النفوس، نلقاكم في حلقات قادمة، ونترككم في رعاية الله وأمنه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.